النهاية. وسيأتي أيضا أنه حينما يوضع الميت في قبره أنه يوضع تحت رأسه إما لبنة وإما شيء بحيث يرفع رأسه كالوسادة، أو لأن طبيعة الرأس إذا كان على الجنب حتى لا بحيث يكون محاذي للكتف. إذن تحصل لنا من هذا من مجموع حديث هذا الباب أولا أن صفة الدخول هو أنه يدخل من قبل رجلي القبر يسل سلا، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يوضع هكذا على جنبه، يوضع مجموعا على جنبه، ولكن ليس في ذلك أثر، ليس في ذلك أثر يصار عليه، وإنما الأثار الثابتة هي في هذه الطريقة. يعني على 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 رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه يدخل الميت من جهة القبلة معرضا، يعني بمعنى يوضع مرة واحدة من جهة القبلة على اعتبار أنه سيوضع على جنبه وينزل تنزيلا دفعة واحدة، لكن الطريقة السابقة هو أن يأتي برأسه من جهة رجليه ثم يسل سلا ثم يوضع. وأوردوا لأبي حنيفة رحمه الله حديثا في هذا أن مدخل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة، لكن هذا ضعف، هذا الحديث ضعفه البيهقي. فإذن هذه هي طريقة وضع الميت في قبره، ويقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويحتى التراب أو يحتي الحضور التراب بعد مواراة الميت في قبره. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. خير إن شاء الله. إيش عندك؟ تعال. قال أتيت بعمرة قبل الحج ثم أحرمت بالحج متمتعا، وبعد قضاء مناسك الحج ذهبت إلى البيت الحرام وطفت طواف الإفاضة ثم خرجت من الحرم ولم أسعى بعده سعي الحج لجهل مني. وعندما ذهبت إلى المنزل في مكة سألت شيخا عند ترك سعي الحج فأشار علي بأن أسعى، ولكن قبل سؤالي لذلك الشيخ وسعي وقع جماع مع زوجتي. سؤالي: ما حكم سعي الحج؟ أهو ركن أم واجب؟ وهل يجب علي دم للحشاة بسبب المباشرة قبل أداء سعي الحج؟ أفيدونا. الأصل في السعي أنه ركن على المشهور في مذهب أحمد وبعض أهل العلم، أن السعي ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة. وإذا كان كذلك وحصل وطء بعد التحلل الأول، يعني بعد الطواف والرمي أو بعد الطواف والحلق، يعني اثنين من ثلاثة، لأن السعي ملحق بالطواف، فيكون عليك دم، يكون عليك دم وتؤدي السعي، لكن عليك دم بسبب الوضع بعد التحلل الأول. أنا معتمرة ولم أعلم أن مغادرتي ستكون من مكة الثانية ظهرا، لكن عندي بعض الأساور كنت قد وعدت بائعها بأخذها، هل أستطيع أن أودع الآن بعد الفجر قبل الظهيرة أم أنتظر بعد شراء الأساور؟ لا مانع أن يكون الوداع قبل شراء الأساور، لأن شراء الحاجة لا مانع منها، إنما الذي ذكر العلماء فيما يتعلق بالتجارات، لأن المقصود بالوداع هو أن يكون آخر عهد المتنسك من 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 الحجاج والمعتمرين أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت، فإذا اشتغل بتجارة فكأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت. أما إذا كان حوائج خاصة، سواء كانت أمور يحتاجها في السفر أو متاع له أو أشياء لأهل بيته، فهذا لا مانع منه إن شاء الله. وإن كان ينبغي الإنسان أنه يجعل يعني لا يشتغل بشيء بعد الوداع، إنما يسافر وإنما ينهي أعماله قبل الوداع. هل يجوز قراءة العلم عند الطواف مثل حفظ متن أو كتاب فتح المجيد؟ لا، الإنسان يعني في الطواف في عبادة ويشتغل فيها بما يشتغل بمثلها من عبادات، من قراءة القرآن ومن الذكر والدعاء. أما استغامها بمطالعة كتب العلم أو باسترجاع متن حفظه ونحو ذلك، هذا وإن كان الأصل في طلب العلم وبخاصة أنه هو نفس طلب العلم عبادة، وهو أيضا من الذكر، فسألوا على الذكر يعني هل العلم، لكن على هذا النحو الذي ذكره السائل وهو الاستذكار والمراجعة والمطالعة، هذا لا يبدو لأنه ظاهر. وإن كان لو فعل ذلك وطاف فلا يقال به عادة الطواف، الطواف صحيح. يقول كيف تكون أسلوب الدعوة وأنا في بلد يعم فيها الجهل؟ وعند البلاد في السنة وقائم القرآن. على كل حال هؤلاء هم أحق أن يدعون، إذا كان يعم فيهم الجهل فالمسؤولية تكون أعظم، فتبدأ بالأشياء الذي ينقصهم وبخاصة الجهل، تبدأ في إزالة هذا الجهل بتعليمهم القرآن والسنة بالتدريج، وتبصرهم بما يجب عليهم نحو دينهم ونحو ربهم، وأهم شيء تصحيح الاعتقاد والتعلق بالله عز وجل ومعرفة دين الإسلام وما يجب من أحكام وبخاصة الصلاة، فهي أول ما يبدأ بها بعد الشهادتين، ومقدمات الصلاة كالوضوء والطهارة، وكذلك ما يلزمها كقراءة الفاتحة وبعض السور، فهذه كلها يبدأ بها الداعي، لأن هذه أهم ما يحتاج إليه من يسود بهم الجهل، كما فهمت أنا من سؤال السائل. فتبدأ بهذه شيئا فشيئا، وتبدأ تعلم الصغار والشباب، ولا بد أن يظهر فيهم مثلا أذكياء ومحبون، وفيهم من تظهر فيه نباهة، فهؤلاء تجتهد فيهم بخصوص يعني تعطيهم أشياء خاصة، فإن هؤلاء يعينونك في أقرب وقت، يعني بعضهم قد يكفيه شهر أو شهرين بحيث يفهم القدر المجزئ في الدين وفي العبادة، فإذا علم ذلك تكلفه بأن يعلم، ثم هو في ذات الوقت يتعلم. فإن بعض الشباب وبعض الصغار يكون عنده ملكة وعنده نباهة وعنده ذكاء وعنده حافظة ونحو ذلك، فهؤلاء تتخيرهم، فإذا وجدت فيهم من أمثال هؤلاء فتعتني بهم وتحرص عليهم وتقربهم وتعطيهم مجالس خاصة، فإن هؤلاء ينتجون بسرعة ثم يعينونك وتوزعهم إما في البلدة وإما في القرى المجاورة وهكذا، فهم يتعلمون ويعلمون، بهذا يفشو العلم بإذن الله وتجتهد في الإخلاص. ما الحكم في من صلى قبل الفجر 4 ركعات؟ على كل حال قبل صلاة الفجر الوقت مفتوح، ليس وقتنا، يصلي الإنسان ما شاء، يصلي الإنسان ما شاء، يعني بعد الأذان مثلا وقبل الصلاة، طبعا بعد الأذان يكون قد دخل الوقت، وقبل الصلاة يكون الوقت غير وقت النهي، إنما وقت النهي يبدأ من بعد الصلاة، فإذا صلى الفجر فحينئذ وانتهى منها حينئذ دخل في حقه وقت النهي، ووقت النهي يمتد إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. أما بين الأذان والصلاة فإن هذا الوقت ليس وقت نهي، للإنسان أن يصلي ما شاء، فلو أنه مثلا دخل وصلى تحية المسجد ثم قام صلى سنة الفجر سنة الراتبة فلا حرج إن شاء الله. رجل دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر فمتى يصلي سنة الفجر؟ إما أن يصليها بعد صلاة الفجر ولو في وقت النهي، أو أنه يصليها بعد طلوع الشمس، وهذا أحسن، بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي يصلي سنة الفجر. ما حكم التصوير بالآلة؟ التصوير بالآلة هذا مما اختلف فيه العلماء المعاصرون، وإن كان التصوير منصوص عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه ولعن فاعله، لكن خلافهم هل التصوير بالآلة يسمى تصويرا بحيث ينطبق عليه الحديث، هذا هو محل خلاف المعاصرين، فبعضهم يرى أنه نعم ينطبق عليه الحديث وأن هذا تصوير وداخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا قال بالتحريم، وذهب آخرون إلى أنه ليس تصويرا لأنهم يرون أن التصوير هو التصوير باليد والرسم باليد، بينما الواقع في الآلة هو أنها حبس للظل، على معنى أنه كظلك الذي يكون في المرآة، خيال استطاعوا بطرق خاصة أنهم يحبسونه بحيث أنك تكون أمام الآلة هذه ثم تزول أنت وتبقى صورتك محفوظة بهذا الفيلم أو نحو ذلك، فهو حبس للظل وليس تصويرا. ويؤيدون اتجاههم هذا بأنهم يقولون أن الرسم باليد هذا لا يتقنه كل أحد، وله فئات خاصة تحسن ترسم وتصور ما شاءت أن تصور، سواء من ذوات الأرواح أو من غير ذوات الأرواح، ويكون فيها محل الإعجاب والدهشة والإبداع ونحو ذلك، بينما الكاميرا هذه أو الآلة يعني مجرد تضعها في أمام الشيء الذي تريد أن تصوره، ويمكن أن يفعل ذلك أي إنسان حتى الأعمى، لو وضع يده على الزر الذي فيها أو المفتاح الذي فيها فإنه يستطيع أن يحفظ هذا الخيال، فمن هنا قالوا إن هذا ليس تصويرا. لكن هذا لا يعني حتى عند القائلين بأنه ليس بتصوير من حيث انطباق الحديث عليه، لكن هذا لا يعني أنهم يبيحون مثلا صور النساء والصور الخالعة، فهم يرون القول بتحريمها لا لأنها صور، إنما لأنها فتنة وتجر إلى محرم وذريعة إلى محرم، كصور النساء والصور الخالعة سواء في المجلات في الأفلام في غيرها، لا يرون فالتحريم الذي يقولون به ليس لأنها صورة، وإنما لأن فيها تجر إلى محرم وذريعة إلى المحرم. لكن على كل حال هو لا شك أن احتياط المرء لدينه في هذا أن يبتعد عن كل هذا. وإن كان ثمة حاجة كصورة الجواز أو الهوية أو الحفيظة ونحو ذلك فعلى قدر الحاجة. ثم أيضا غالبا صور هذه صور الجواز أنها ليست صورة كاملة وإنما الجزء المحتاج إليه هو الرأس فقط وجزء من الصدر. فهذا يعني لا تبقى معه روح كما ذهب كثير من العلم إلى أن الصورة إذا لم يبقى معها روح بحيث لا تبقى معها روح فإنه يرخص فيها. ما الحكم في امرأة نفست ولم تصم رمضان ولم تقضي وذلك منذ زمن بعيد جدا حيث لم يكن هناك من يأمرها بالقضاء لجهلها؟ عليها أن تقضي الآن, عليها أن تقضي الآن. وكذلك أيضا تطعم عن كل يوم مسكين على اعتبار أنه جاء رمضان آخر. امرأة حاضت وطهرت بعد صلاة العشاء فما الواجب عليها؟ تصلي صلاة العشاء فقط, تصلي صلاة العشاء فقط وما بعد ذلك من صلوات. أما صلاة المغرب فلا تصليها, وهي كان في المذهب أنها تصليها وما يجمع إليها قبلها لكن هذا ليس عليه دليل. ما حكم من صام ستا من شوال أو صامت ستا من شوال وعليها قضاء من شهر رمضان؟ معلوم أن الأولى هو تقديم الواجب وأن الإنسان لا يشتغل بالنافلة وعليه واجب, وقضاء رمضان واجب وصيام ست من شوال نافلة. لكن على كل حال لا يكفي ست من شوال عن الواجب وعليها أن تقضي الواجب, وما صامته لا يضيع عند الله شيء. ما حكم صيام التطوع خلال السنة لمن عليها قضاء؟ كما قلنا هذه تقدم القضاء, تقدم القضاء على النوافل سواء كان صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو ست من شوال أو الاثنين والخميس, تقدم الواجب ثم تصوم ما شاءت من ما يستحب صيامه. كيف يدفن أكثر من فرد في قبر واحد لحدًا؟ على ما يوسع اللحد, يكون اللحد واسع بحيث يسع الأعداد المطلوبة. في بلد أو في بلدنا يدفن الناس من عائلة واحدة في حجمه تحت الأرض. هو لولا إذا لم يكن هناك حاجة أن يكون كل ميت له قبر مستقل, كل ميت له قبر مستقل. أما أن يكون القبر على هيئة غرفة مثلا تحت الأرض وتجمع فيها الموتى أو العائلة أو نحو أو مدفن العائلة أو نحو ذلك هذا خلاف السنة. إنما إذا كان هناك حاجة أو كانت الأراضي شحيحة أو صعبة أو جبلية على قدر الحاجة. أما إذا لم يكن هناك حاجة والأراضي متسعة فإنه الأصل أن يوضع كل ميت في قبر مستقل. إذا رأيت منكرا كالإشارة إلى الركن اليماني على سبيل المثال وانا استطيع انكاره فما حكم انكاري له اهو سنة ام واجب؟ وما هي الامور الواجب توفرها في المنكر والنهي في المنكر والنهي عنه ليكون بذلك عليه النهي, يكون بذلك لازما عليه النهي او الامر؟ فيما يتعلق بالاشارة الركن اليماني القول بانه من فعله وأنه قد ارتكب منكرا هذا شديد لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم, ومسائل الخلاف مثل هذا يعني لا ينكر فيها، وإن كان لابد من تنبيه فيكون بلطف، تنبه إلى هذا بلطف، لأن الأمر ليس كالمنكرات المتفق عليها. فتنبيه مثلا العامة برفق، أو حتى بعض المنتسبين للعلم إذا صار هناك ثار جدال أو نقاش في هذا فيكون بقصد الحق والنظر في الدليل وما ينصره الدليل تنتصر له. وإن وجدت عند غيرك علم علما فعليك أن تخضع وأن تسلم. أما فيما يتعلق بالأمور الواجب توفرها في المنكر والناهي أو المنكر والناهي، ذكر العلماء لهذا آدابا كثيرة، منها مثلا علم الناهي والآمر بما يعلم بما يأمر به وينهى عنه، يكون عالما بأن هذا فعلا منكر وأن هذا واجب قصر فيه الناس وقصر فيه هذا المقصر. أما أنه هكذا من غير علم فإن هذا يقع في مشكلات، وينكر على الناس ما ليس بمنكر أو يأمرهم بما ليس بواجب أو بما ليس محل أمر. والأمر الثاني ذكر العلماء أن لا تكون من المسائل الخلافية، لأن المسائل الخلافية هذه إذا كان هذا أخذها عن علم أو أخذها تقليدا عن عالم يقلد فإنه أيضا لا ينكر عليه، لأن له مستند، إما إذا كان عالما يستند إلى دليل، وإما إذا كان عاميا فاستند إلى عالم. ثم أيضا الآداب فيما يتعلق بالحكمة والصبر والحلم وسعة الصدر والرفق بالناس والشفقة عليهم، وهذا مهم جدا، على معنى أن تنظر إلى الواقعين في المنكرات نظرة شفقة، لا تنظر إليهم نظرة اشمئزاز ونظرة استعلاء ونظرة على أنهم ممقوتون، هذا خطأ، إنما تنظر إليهم نظرة شفقة على أنهم وقعوا في أمور وأنت جاد في أن تنقذهم منها لأنك تحبهم ولأنك تخشى عليهم عذاب الله. فإذا كان بهذه الروح وأدرك الناس منك ذلك فإنهم يستجيبون، أو أقل الأحوال أن يتأدبوا، لأنهم يعرفون نصحك وإخلاصك وشفقتك عليهم. أما أن تنظر إليهم على أن هؤلاء كأنك تمقتهم وكان هؤلاء لا والله لا يهديهم الله أبدا أو هؤلاء، فإن هذا غالبا يكون صارفا عن القبول وصارفا عن التوفيق. رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم بعد ذلك طلق زوجته 3 طلقات وتطليقات، فما الحكم علما بأن الزوجة في بيت أهلها؟ ما دام أنه طلقها 3 فإنها تبين منه بينونة كبرى. هذا على حسب ما ذكر السائل، ولعله يتصل بي حتى قد يكون الأمر يحتاج إلى مزيد تفصيل. وكنت أصلي أنا وشخص آخر، وكنت أنا الإمام، وفي النصف ذكر هو أنه ليس على وضوء، فكملت الصلاة لأنه لو انسحبت بقي منفردا. ذكرت يقول هو الإمام إيش؟ أنا المؤتم يعني والمأموم. يقول كنت أصلي أنا وشخص آخر، وكنت أنا المتيمم يعني المؤتم، وفي نصف الصلاة يعني ذكرت أني لست على وضوء وأكملت الصلاة لأنه لو انسحبت بقي منفردا. لا، هذا من قلة فقهك، ما دام أنك غير متوضي حتى لو صليت ما ينفع، ويبقى منفردا حتى ولو لك. على كل حال صلاته صحيحة، صلاته صحيحة سواء انسحبت أو بقيت، لكن بقاؤك وأنت محدث هذا خطأ، كان عليك أن تخرج من الصلاة ولا تكمل وأنت محدث، ولكن يعفى عنك لجهلك، وإلا عند أبي حنيفة رحمه الله أن من صلى محدثا أنه يكفر، لأنه يرى أن هذا نوع من الاستهزاء، والاستهزاء كفر، استهزاء بالدين وبشعائر الإسلام كفر. فلو صلى إنسان محدث وهو عالم بالحكم هذا لا يجوز، ولكن عند الأئمة الثلاثة أنه لا يكفر لكنه مخطئ ومسيء، وقد يكون من كبائر الذنوب إذا تعمد أن يصلي محدثا وهو يعلم الحكم ويعلم من نفسه أنه محدث. فصلاتك معه وأنت محدث لا تنفعه بحيث أنه يبقى هو إماما. أديت عمرة عن والدي حيث إنه كبير السن ولا يستطيع الوصول إلى هنا، ولا نريد أن نأخذ عمرة لنفسي، فهل هذا صحيح؟ والدك إن كان سبق أن اعتمر عمرة الإسلام فلا مانع أن تعتمر عنه، لكن بعد أن يوكلك وينيبك، فإذا نابك فلا مانع، أما عن نفسك فاعتمر ما شئت. في قول عمر نعمة البدعة هذه عندما رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون جماعة صلاة التراويح في رمضان، فإذا كان الإجابة بنعم هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ نعم، بعض العلماء قسم البدعة إلى بدعة حسنة وسيئة إلى 5 أقسام، ونقل التقسيم عن الشافعي رحمه الله، لكن تسميتها بدعة وأن حسنة هذا أمر يحتاج إلى نظر، والذي رآه عمر هو ليس بدعة حقيقة، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست بدعة، وحتى اجتماع الناس على الصلاة ليست بدعة، في صلاة التراويح. و الواقع أن, 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 أن هذا التقسيم يحتاج إلى نظر كبير، وليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، لإنما سنة حسنة. وأيضا السنة الحسنة في قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا يتصور أن هذا يعني أن للإنسان الحق أن يشرع وأن يأتي بسنة من عنده أبدا، لأن البدعة بابها مقفل، وكذلك السنة لا يتصور الإنسان يأتي بشيء، كما لو كان مثلا يصلي مثلا إما يصلي 5 ركعات أو يلتزم 5 ركعات في أي وقت من الأوقات كبعد المغرب أو بعد الضحى، ويعتقد أن هذا سنة ويقول من سنة في الإسلام سنة حسنة، فإن هذا بدعة حقيقة. إنما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من سنة في الإسلام سنة حسنة يعني من أحيا سنة، يعني لا يتصور أبدا أن الإنسان يستطيع أن يشرع وأن يأتي بسنة، إنما يحيي سنة. من أين نأخذ هذا الفهم؟ من سبب ورود الحديث، سبب ورود الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، وذلك أنه حينما جاءت قوم مجتابي النمار ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم ما رأى، كانوا على حال من الشدة والحاجة والفاقة، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليتصدقوا، وكانهم في أول الأمر لم يهتموا كثيرا، فلا زال بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه صار الرجل يأتي بالمد وبالصاع وهذا يأتي بالثوب وهذا يأتي بالقميص، حتى جاء رجل بيده أبدرة لا يستطيع حملها من ذهب أو نحو ذلك أو من دراهم، فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم سرورا كأنها مذهبة، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. إذن ما هو واقع الذي عمله هذا الرجل؟ هو أنه تصدق، والصدقة معروفة، إنما اجتهد في الصدقة بحيث أتى بشيء يعني يحث من بعده بالازدياد في الصدقة، وإلا ولم يأتي بشيء جديد، لأن ما أتى به منصوص عليه من قبل، بل طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأصل وهو التصدق. فإذا سن بمعنى أحيا سنة، ولا لا يتصور الإنسان يأتي بأمور غير عن غير طريق الشرع ويقول أنا أسن سنة حسنة. يقول: أنا من أهل مكة وقد حججت هذا العام وأخرت الطواف والسعي حتى يخف الزحام، ولكن خرجت إلى منطقة الجموم خارج مال الحرم، فهل علي شيء؟ لا، الجموم قريب، أرجو لا شيء عليك إن شاء الله. يقول: حججت من قبل مرتين وكنت أخطئ في الرمي حيث كنت أرمي.